وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ويرد على منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة. الاعتراض الثالث أو الدليل الثالث على تقديم الأصل السببي على المسببين كان عبارة عن أننا لو لم نبني على التقديم لزم من ذلك أن يكون الاستصحاب قليل الفائدة جدا، وذلك لأن المستصحب إن كان له أثر إما أن يكون الغرض من استصحابه هو تأثير أثر الشرعي، وإما أن يكون الغرض من استصحابه هو إثبات نفسه فقط، الاقتصار على إثبات نفس المستصحاب. إذا كان الغرض من الاستصحاب هو إثبات آثار المستصحاب ولوازم المستصحاب الشرعية، فماذا نقول أن هذه الآثار واللوازم إما أن تكون ثابتة سابقا وإما أن لا تكون ثابتة سابقا. حالتها السابقة إما هي الوجود أو ماذا أو العدم. إن كانت حالتها السابقة هي الوجود أغنى استصحابها عن استصحابه، أغنى استصحاب تلك اللوازم والآثار الشرعية لأنها كانت مسبوقة بالوجود سابقا ويشك في بقائها فيجري فيها الاستصحاب، ولا داعي حينئذ لإجراء الاستصحاب في نفس المجزوم. فإذا الاستصحاب في نفس الأثر، إذا لا فائدة في إجراء الاستصحاب في المجزوم. وأما إذا كانت الحالة السابقة للوازم هي العدم للوجود، واضح، ويراد باستصحاب المجزوم إثبات أثره الذي هو خلاف الحالة السابقة للازم، الذي هو خلاف الحالة السابقة للازم. هذا بناء على الصحيح بنظر المصنف وغيره قبيل الاستصحاب في المجزوم، ونرتب عليه أثره. فنجري الاستصحاب في المثال المتقدم في الماء، ونستصحب طهارة الماء ونرتب عليه أثره، وهو شنو؟ طهارة الدواء. أما إذا منعنا من ذلك ولو لم نبني على ذلك، بل قلنا بلزوم إجراء استصحاب الحالة السابقة في اللازم، واضح، يعني استصحبنا نجاسة الثوب المتيقن شنو سابقا، إذا بنينا على ذلك حينئذ لا فائدة في إجراء استصحاب الملزوم، لأن المفروض أن الغرض من إجراء الاستصحاب في الملزوم هو ترتيب آثار الملزوم، وأنتم تمنعون من ترتيب آثار الملزوم. إذن الاستصحاب الذي يراد به إثبات لوازم المستصحب لا فائدة فيه، لأن اللازم إن كان موجود أو استصحابه عن استصحاب الملزوم. وإن كانت حالته السابقة هي العدم، أنتم تمنعون من إجراء الاستصحاب في الملزوم لإثبات لازمه الشرعي، وتقولون لا بد من البناء على الحالة السابقة في نفس اللازم، يعني استصحاب عدم اللازم، فإذا لا فائدة في استصحاب الملزوم. طبعا هذا وين؟ إذا كان الغرض منه هو إثبات اللازم. نعم، لو كان الغرض من استصحاب الملزوم هو الاقتصار على إثبات نفس الملزوم فقط، هذا لا بأس به، يعني كما هو الحال في الأحكام التكليفية والاستصحاب الأحكام التكليفية يكون الغرض منه. هذا هو نفس الدليل الثالث. المصنف يقول أنه في حالة اللازم هي الوجود، كما مثلنا في الدرس السابق لو فرضنا أن الثوب كان متيقن الطهارة سابقا، واضح الثوب متيقن الطهارة سابقا، فغسلناه بهذا الماء المتيقن الطهارة والذي تجري فيه استصحاب الطهارة. في هذه الحالة السابقة، في هذه الحالة حينما يكون اللازم له حالة الوجود سابقا، ماذا كان يقول؟ يقول أغنى استصحابه، أي استصحاب اللازم، عن استصحاب ماذا؟ عن استصحاب الملزوم. مصنف يقول لا يغني عن ذلك، وذلك لأن إجراء الاستصحاب في نفس اللازم يحتاج إلى إحراز ماذا؟ موضوعه، وموضوع اللازم بحسب الفرض هو ياهو والملزوم، فلا بد من إجراء الاستصحاب في نفس الملزوم لغرض إحرازه. يعني لا يمكننا أن نجري استصحاب الطهارة في الثوب لو طبعا لو كانت حالته السابقة ثوب هي الطهارة، لا يمكن أن نجري استصحاب الطهارة في الثوب من دون إحراز طهارة ماذا؟ الماء، لأنه لا معنى لإثبات اللازم من دون إحراز موضوعه، وموضوع اللازم في المقام هو الملزوم، يعني طهارة ماذا؟ الماء. إذن لا بد من إحراز طهارة الماء، ولا يمكن إجراء استصحاب طهارة الثوب مع الشك، بقاء الشك في أن الماء الذي غسل به الثوب طاهر أو شنو؟ أو نجس، لا يمكن ذلك. لا يمكن البناء على طهارة الثوب بالاستصحاب مع الشك في أن الماء الذي غسل به الثوب شنو؟ طاهر أو نجس، بل لا بد لأجل أن يثبت طهارة الثوب بالاستصحاب لا بد من إحراز أن الماء الذي غسل به الثوب شنو؟ طاهر، فيتعين إجراء الاستصحاب في الملزوم. إذا أجرينا استصحاب في الملزوم حينئذ نقول بناء على الرأي الصحيح لا داعي لإجراء الاستصحاب في اللازم. لماذا؟ لأن إجراء الاستصحاب في الملزوم هو يثبت لنا بنفسه لوازم المستصحاب بلا حاجة إلى إجراء الاستصحاب في نفس اللازم. نفس إجراء الاستصحاب في الماء كما قلنا مرارا يعني التعبد بطهارة الماء زائدا التعبد لماذا؟ لطهارة الثوب الذي غسل بذلك الماء. ومع إثبات وإحراز طهارة الثوب لا داعي لإجراء الاستصحاب في نفس الثوب، يعني استصحاب طهارة الثوب. طبعا إن لو كانت حالته السابقة هي شنو؟ هي الطهارة. إما أن نقول هذا هكذا وهو الصحيح، وإما أن نقول على رأي آخر يقول المصنف على رأي ضعيف، هو لا أنه يجري الاستصحاب في الملزوم ونثبت طهارة الماء، ثم يجري الاستصحاب في اللازم ونثبت طهارة ماذا؟ الثوب. إذن الجواب هو هذا، هو أنه في حالات معينة استصحاب اللازم لا يغني عن استصحاب شنو؟ عن استصحاب الملزوم، فاستصحاب الملزوم مما نحتاجه إليه. هذا الجواب. قال وليد ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار يعني اللوازم موقوف على إحراز الموضوع لها. إجراء استصحاب طهارة الثوب لو كانت حالته السابقة هي الطهارة موقوف على إحراز طهارة الماء الذي غسل به ذلك الثوب، أما مع الشك أن الماء طاهر أو نجيس تبقى حالة الشك من دون إحراز طهارته لا يمكن استصحاب طهارة ماذا؟ الماء الثوب. بناء على أن إجراء الاستصحاب في تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها، وهو أي الموضوع لها مشكوك فيه، فلا بد من استصحاب الموضوع، يعني شنو؟ طهارة الماء. فإذا استصحاب اللازم لا يغني عن استصحاب شنو؟ الملزوم، فلا بد من استصحاب الموضوع لأجل حتى يحرز الموضوع. إما إذا استصحبنا معنى الموضوع إذا جرى الاستصحاب في المنزوم، حينئذ نقول إما ليترتب عليه تلك الآفة مباشرة بلا داعي إلى إجراء الاستصحاب في نفس الآثار، بناء على الرأي الصحيح الذي يقول ماذا؟ أن إحراز الطهارة بالاستصحاب يعني إحراز جميع آثارها ولوازمها شنو؟ شرعية، فلا داعي لإجراء الاستصحاب في اللوازم. إما ليترتب عليه تلك الآثار فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها أي اللوازم المتوقفة على بقاء الموضوع يقينا، كما حققناه سابقا في مسألة اشتراط بقاء شنو الموضوع، لا داعي حينئذ يجرى الاستصحاب اللوازم، لأن استصحاب الموضوع يعني استصحاب الآثار الشرعية المترتبة على يعني إحراز الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الموضوع. وإما هذا الرأي الضعيف الرأي الآخر الذي لا يقره المصنف، وإما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار، يعني جريان الاستصحاب في الآثار مشروط بإحراز الموضوع، فإذا أجرينا الاستصحاب في الملزوم الموضوع حينئذ يحصل شرط الاستصحاب في اللازم، فيجري الاستصحاب شنو؟ في اللازم. فنجري استصحابين، استصحاب ملزوم واستصحاب شنو؟ اللازم. غاية الأمر أن الاستصحاب اللازم مشروط بإجراء الاستصحاب وين؟ في الملزوم، فيجري كلا الاستصحابين. هذا رأي الضعيف. الرأي الصحيح أنه لا داعي لإجراء الاستصحاب في اللازم، وإما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا، من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحاب يخرج بالاستصحاب فيستصحاب. مستصحاب في محل كلامنا هو طهارة الثوب، موضوعه ماذا؟ طهارة الماء، فيحرص طهارة الماء بالاستصحاب، ثم يجري الاستصحاب هنا في نفسه. هذا تخيل باطل لما تقدم من أن الاستصحاب يعني التعبد ببقاء الحالة السابقة، ومعنى التعبد ببقاء الحالة السابقة حينما تكون الحالة السابقة من الموضوعات الشرعية، يعني التعبد بآثارها الشرعية ولوازمها الشرعية. التعبد بطهارة الماء هو بعبارة أخرى التعبد بطهارة الثوب المغسول بذلك، فلا داعي لإجراء الاستصحاب في اللازم. والحاصل أن الاستصحاب في المنزومات محتاج إليه على كل تقدير، يعني سواء كان لأجل ترتيب الآثار عليه أو لأجل إحراز شرط الاستصحاب في الآثار. على الوجهين السابقين، على كل تقدير يعني على الوجهين السابقين، الاستصحاب في المنزوم لا بد منه، إما لأجل أن نرتب عليه آثاره وهو طهارة الثوب كما هو صحيح، وإما لأجل أن يحرز شرط جريان الاستصحاب في اللازم. واضح. الاستصحاب في المنزوم لا بد منه على كل حال، فلا يغني استصحاب في الأثر الاستصحابين في الملزوم. الرابع يعني الدليل الرابع لتقديم الأصل السببي على المسبب هو أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبب. إيش يدعي؟ سيثبت هاي الدعوة. الدعوة هي هذه، دليلها سيدي الدعوة أن المستفاد من الأخبار أن اليقين بالشك المسبب لا اعتبار به، وإنما الاعتبار فيه باليقين بالشك السببي. اليقين بالشك السببي يجري فيه الاستصحاب لتوفر أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق، بينما اليقين في الشك المسببي في الثوب إذا كانت حالة سابقة النجاسة، هاي اليقين بنجاسة الثوب لا اعتبار بها، فلا يجري فيه استصحاب. وين يجري الاستصحاب؟ في الشك السببي، وهذا معنى تقديم الشك السببي وعدم جريان الاستصحاب في الشك المسببي. هاي الدعوة. وبعبارة وبيان ذلك أن الإمام عليه السلام علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيح الزرارات بمجرد كونه متيقنا سابقا غير متيقن الارتفاع في اللاحق، علل لزوم البناء على الوضوء السابق عندما يكون المكلف في صحيح الزرار المتقدمة على يقين من الطهارة وشك فيها لاحقا، قال يجب عليه أن يبني على الطهارة المتيقنة. علل وجوب البناء على الوضوء السابق بمجرد أنه ماذا؟ بمجرد كونه متيقنا سابقا وغير متيقن لارتفاع الطهارة، يعني بعبارة أخرى كما يقول المصنف علله بالاستصحاب. لماذا يجب عليه البناء على الوضوء السابق؟ لماذا يجب عليه البناء على الطهارة السابقة؟ لأنه يتيقن بالطهارة ولا يقين عنده بارتفاعها، وهذا تعليل لنفس الاستصحاب. وبعبارة أخرى علل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب، هذه مقدمة واضحة وهي مستفادة من نفس صحيح الزرارة، لأنه كان على يقين من شنو؟ من طهارته. يجب البناء على الحالة السابقة وهي الطهارة لأنه على يقين بها سابقا، يعني بالاستصحاب لأنه أدى يقين سابق ولا يقين بارتفاع الحالة السابقة، فلا بد من البناء على الحالة السابقة، لا بد من البناء على الوضوء. هذا هو الثاني. يقول من المعلوم، يقول في المقابل، في المقابل أكو أدى يقين باشتغال الذمة بيش بالصلاة، أكو أدى يقين باشتغال الذمة بالصلاة، أي بعبارة أخرى عند يقين بعدم براءة الذمة بهذه الصلاة. هذا اليقين بالاشتغال الموجود عنده سابقا هذا أيضا مقتضى الاستصحاب هو شنو؟ هو البناء عليه، لأنه يقين سابق اشتغل ذمته بالصلاة، والآن حينما يصلي هذه الصلاة التي يستصحب طهارة فيها، هل يقطع بأن هذه الصلاة مبرئة للذمة أو لا يشك؟ شنو الجواب؟ بقطع النظر عن استصحاب البناء على الوضوء، وتركنا استصحاب الوضوء السابق والطهارة السابقة، جئنا إلى نفس الاشتغال. هذا المكلف يقول أنا كنت كان ذمتي مشتغلة بصلاة الظهر، الآن ما أدري أن بيتي ذمتي الاشتغال اختفى أو لا زال باقيا، يستصحب بقاء الاشتغال. شو مقتضى الاستصحاب؟ يستصحب بقاء الاشتغال. ومقتضى القاعدة بقطع النظر عن الرواية الصحيحة هو أنهما يتعارضان كما ادعاه بعضهم، من جهة استصحاب الوضوء يقول لك أنه أنت على وضوء على طهارة، فإذا صليت صلاة بتلك الطهارة صلاتك صحيحة ومبرئة للذمة وتقطع الاشتغال السابق، من جهة أخرى استصحاب الاشتغال يقول له ماذا؟ لا زالت ذمتك مشتغلة ولم تبرأ ذمتك من الشنو؟ من الصلاة. واضح؟ هذان أمران لا يمكن إنكارهما. الإمام عليه السلام في الرواية الصحيحة أمره بالبناء على الوضوء السابق وعلل ذلك بماذا؟ بالاستصحاب، مع أن هذه العلة مشتركة بينهما، كما أن المكلف يجب عليه أن يبني على الوضوء السابق لأجل الاستصحاب لأنه كان متيقنا من الطهارة، في المقابل أيضا يجب أن يبني دائما على اشتغال الذمة، بقاء اشتغال الذمة وعدم براءة الذمة لأنه كان على يقين من الاشتغال. أي فرق بينهما؟ هذا لا يمكن حله إلا عن طريق ما نقوله، من أن نفس البناء على الوضوء السابق هو بناء على رفع الاشتغال المتيقن، هو بناء على براءة الذمة من الاشتغال السابق. واضح؟ وهذا هو معنى اللي يقوله، من أن اليقين في الشك المسبب لا اعتبار به، اليقين بالاشتغال في الشك المسبب لا اعتبار به، لا يجري فيه الاستصحاب، وإلا لما أمكن للرواية أن تقول ابني على الطهارة السابقة.
الا الا اذا قلنا ان البناء على الطهارة السابقة يعني البناء على رفع الاشتغال، وان الاشتغال يقيم بالاشتغال الموجود في الشك المسبب هنا لا اعتبار به ولا يجري فيه استصحاب. والا لو كان له اعتبار كما يدعي الخاصم اليقين بالشك المسبب، لو كان له اعتبار يعني يجري فيه الاستصحاب لما علل الامام عليه السلام البناء على الوضوء السابق بعله مشتركه بينهما. هذا قبيح لا جائز ان يعلل جريان الاستصحاب في هذا دون هذا لعله مشتركه بينهما. اذا كان الاستصحاب يجري هنا لهذه العله وهي موجوده هنا، اذا لا بد ان يجري هنا. تعليل البناء على الوضوء السابق بالاستصحاب معناه ان الاستصحاب لا يجري بالشك المسبب، يعني ان اليقين بالشك المسبب لا اعتبار به، بل لا بد ان يبني على اليقين في الشك السببي. واذا بنى على اليقين في الشك السببي هذا معناه البناء علينا على ارتفاع الحاله السابقه في الشك المسببي. والحاله السابقه في الشك المسببي هي الاشتغال في المقام، فلا بد من البناء على عدم الاشتغال. وهذا معنى ان اليقين بالاشتغال في جانب الشك المسببي لا اعتبار به. قال: ومن المعلوم أن مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة، أي صلاة مستصحبة الطهارة، يعني حتى أن بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب يا استصحاب الاشتغال من الاستصحابين المتعارضين. مصنف يقول: فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب يا استصحاب الاشتغال وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة يعني الشك السببي، لم يصح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح. فإذا علل بأمر مشترك نعرف أن هذا الأمر المشترك ما موجود في ماذا؟ في الآخر، ما موجود في الشك المسبب، يعني أن الاستصحاب لا يجري في الشك المسبب، وإلا لما صح تعليل تقديم هذا بماذا؟ بأمر مشترك. إذا هذه العلة ليست مشتركة، ليست مشتركة يعني شنو؟ المختصة بالشك السببي ولا تجري في الشك المسبب، لأن تعليله تقديم أحد الشيئين وهو استصحاب في الشك السببي على الآخر على استصحاب في الشك المسببي بأمر مشترك بينهما قبيح، واضح. بل أقبح من الترجيح بلا مرجح، سهل الترقي مو واضح كما ذكر المحشون، مو أقبح من الترجيح بلا مرجح، أقبح من هذا من الترجيح بعلة مشتركة بينه وبين شيء آخر. الترجيح بلا مرجح محال أصلا، مو معنى المعلوم بلا علة، هذا معنى الترجيح بلا مرجح، مو الترجيح بلا مرجح يعني معلول بلا علة وهذا محال أصلا. ما نقدر نقول أن الترجيح بأمر مشترك تقديم أحد شيء على الآخر بأمر العلة المشتركة أقبح من الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح يعني وجود المعلوم من دون ماذا؟ من دون علة، وهو مو فقط قبيح وإنما محال أصلا. فترك الظاهر شق القلم شق اللسان كذا، بل أقبح من الترجيح بلا مرجح. وبالجملة فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر، يا مسألة تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، ولذا لا يتأمل العام بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك، بعد أن تصل له الفتوى في أن الماء المشكوك الطهارة هو طاهر، ما الفتوى بطهارته، لا يتأمل هذا العام في رفع الحدث والخبث به، فهذا رأس المغسل به ثوب النجس ويبني على من؟ على طهارة الثوب،
يتوضا به ويبني على ماذا؟ على ارتفاع الحدث، مع ان مقتضى الاستصحاب في الثوب وفي الحدث هو شنو؟ هو بقاء الحدث وبقاء شنو؟ وبقاء الحدث. العاملين اما كانه راسا يرتب على استصحاب الطهاره ارتفاع الماء يرتبين عليه اثرا، وهو ارتفاع الحدث وارتفاع شنو؟ الحدث. ولا يجري الاستصحابين في الشك المسدد. وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم على اليمين، كل الآثار الشرعية اللي تترتب على طهارة الشيء يرتب يبيعه ويشتريه، وكل الآثار المسبوقة بالعدم تترتب على هذا بعد أن تصل له الفتوى بطهارة هذا الشيء، ولا يعتني بالشك فيما لا من طرف اللازم. هذا كله إذا عملنا باستصحاب الطهارة من باب الأخبار، يعني لو بنينا على استصحاب من باب شنو؟ أصل عملي، أنه من باب الأصل العملي. أما إذا عملنا به من باب الظن، بنينا على أن استصحاب عمارة وأنه حج لإفادته الظن، فلا ينبغي لإرتكاب مسألة تكون أوضح حينئذ. واضح ليش أوضح؟ لأن الأصل إذا جرى في السبب في الشرك السببي من باب الظن، استصحاب جرى في الماء واستصحبنا طهارة الماء من باب الظن، نقول أن هذا ملازم لإجراء لحصول الظن بارتفاع النجاسة في الثوب، ما ممكن تخلف. إذا صار هناك ظن بطهارة الماء لازمه العقل أن يحصل ظن بطهارة الثوب المغسول بذلك الماء، يعني في باب اللازم والملزوم درجات التصديق يجب أن تكون متطابقة، ما يعقل التفكير فيما بينها. إذا صار يقين بطهارة الماء يصير يقين بطهارة الثوب المغسول به، إذا ظن بطهارة الماء يصير ظن بماذا؟ بطهارة الثوب النجس المغسول بذلك الماء. فإذا قال قلنا بأن الاستصحاب يجري في الماء من إفادتها الظن ومن باب الظن وهو إمارة، حينئذ هذا يلازم الظن بارتفاع الحالة السابقة في اللازم. وإذا صار ظن بارتفاع الحالة السابقة يعني لم يحصل ظن ببقاء الحالة السابقة فلا يجري به الاستصحاب، لأن المفروض أن الاستصحاب من باب شنو؟ من باب الظن. استصحاب النجاسة الثوب لا يجري، لماذا؟ لأن الاستصحاب من باب الظن، وفي المقام لا ظن ببقاء النجاسة، بل الظن بماذا؟ بارتفاع النجاسة. فإذا جرى الاستصحاب في طهارة الماء هذا يلازم حصول الظن بارتفاع النجاسة، ومع الظن بارتفاع النجاسة يعني لا ظن ببقاء النجاسة، فكيف يجب استصحاب النجاسة؟ يعني كيف يجب الاستصحاب في الشك المسدد؟ مسألة أوضح لكم. قال وأما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الاختيار فيما ذكرناه، يعني في تقييم الأصل السببي على المسند، لأن الظن بعدم اللازم، الظن بعدم اللازم مع فرض الظن بالملزوم محال عقلا. الظن بعدم اللازم يعني الظن بالنجاسة، يعني لازم طهارة الماء طهارة الثوب، فالظن بعدم طهارة الثوب يعني الظن ببقاء النجاسة فيه، يقول الظن بنجاسة الثوب ما يسلم مع الظن بهذا بطهارة الماء، ما يمكن أن يجتمعان، يظن بطهارة الماء ويظن بماذا؟ ببقاء نجاسة الثوب المغسول به، هذا غير معقول، بل الظن بطهارة الماء يلازم عقلا الظن بطهارة الثوب، يعني الظن بارتفاعه نجاسة الشنو؟ نجاسة الثوب، لا الظن ببقاء النجاسة حتى يجري فيه الاستصحاب. قال لأن الظن بعدم اللازم، اللازم الناس اللي مقصود به قلنا طهارة الثوب باعتبار لازمة لطهارة الماء، الظن بعدم طهارة الثوب يعني الظن ببقاء نجاسة الثوب، بقاء نجاسة الثوب، هذا الظن بنجاسة الثوب مع فرض الظن بالملزوم يعني الظن بطهارة الماء محال عقلا، الظن بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب. واضح؟ وإذا زال الظن بالنجاسة عن الثوب يجري الاستصحاب لأن الاستصحاب من بعد الظن. واضح؟ هذا السابق في الثوب هي النجاسة، لابد أن تظن بوقع النجاسة حتى يجري الاستصحاب. وفي المقام لا ظن بوقع النجاسة بل الظن بارتفاع النجاسة. قال والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب، هذا دفع ذاك من قبل واحد يقول لأنهما في زمان واحد، ها الشك في طهارة الماء والشك في نجاسة الثوب هما في زمان واحد. واضح؟ فليش أول مرة نقول بأنه نلاحظ الماء ونقول أنه يجري الاستصحاب فيحصل ظن ببقاء الطهارة في الماء، وهذا يلازم شنو الظن بارتفاع الحالة السابقة في الثوب والحال أنهما في زمان واحد؟ إذا ما يخالفهما في زمان واحد من ينكر هذا، لكنهما في رتبتين، بمعنى أن الشك في نجاسة الثوب متأخر رتبة عن من؟ عن الشك في طهارة شنو؟ الماء، لأن العلاقة بينهما كما تقدم هي علاقة السبب وشنو؟ والمسمى. لماذا أشك في أن الثوب نجس أو لا؟ لماذا أشك في أن الثوب باق على نجاسته السابقة وارتفعت نجاسته السابقة؟ لماذا؟ لأني أشك في أن الماء الذي غسل به ذلك الثوب هل هو طاهر أو شنو؟ أو نجس. واضح؟ إذا أكو ترتب، أكو طولية بين الشكين، وإن كانا يحصلان في زمان واحد، لكن هناك ترتب وطولية وتقدم وتأخر رتبي فيما بينهما. فالشك في طهارة الماء يلحظه الذهن أولا. واضح؟ هذا يشك في طهارة الماء، فإذا قال له الاستصحاب ابني على طهارة الماء للظن ببقاء طهارة الماء، هذا يلازم ماذا؟ الظن بارتفاع النجاسة وعدم بقاء النجاسة. قال والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كان في زمان واحد، إلا أن الأول شنو هو الأول؟ الشك في طهارة الماء لما كان سببا للثاني، أي نجاسة الثوب كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة للأول، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال. يعني في الثوب ما يحصل الظن ببقاء النجاسة، وإنما يحصل الظن بماذا؟ بارتفاع النجاسة. إشكال السابق يقول ليش هما في زمان واحد، شكل ما تبدأ يحصل ظن بطهارة الثوب ما احنا نقول يحصل ظن بنجاسة الشنو؟ هذا حالة السابق الطهارة، هذا حالة السابق النجاسة. شكل ما يحصل ظن بطهارة الماء ببقاء طهارة الماء، يحصل ظن ببقاء نجاسة الشنو؟ الثوب. قلنا صحيح ما في زمان واحد، لكن ترتب بينهما كطولية الذهن أول مرة يلحظ شنو متقدم رتبة وهو شنو؟ الماء. فإذا لاحظ الماء وكان هناك يقين بطهارة الماء يحصل ظن بماذا؟ ببقاء طهارة الماء. إذا حصل ظن ببقاء طهارة الماء يحصل ظن بارتفاع النجاسة عن من؟ عن الثوب. فلا يبقى ظن ببقاء نجاسة الثوب. نعم لو لم تكن هناك طولية، لو لم تكن هناك سببية، كما لاحظنا ثوبا مستقلا وشككنا في طهارته ونجاسته وكانت حالة السابقة هي النجاسة، هنا يحصل ظن ببقاء شنو؟ النجاسة. قال فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب الظن، كما مثلنا. واضح؟ ثوب على حدة ما لم يغسل بماء مشكوك الطهارة، شككنا في أنه نجس أو لا، حالة السابقة النجاسة، هنا يحصل ظن بماذا؟ ببقاء نجاسته، فيجري فيه استصحاب النجاسة من باب الظن، ليش يحصل الظن من بقاء النجاسة، يختص الاستصحاب بهذا. أما إذا كان الشك في النجاسة في الثوب مسبب عن الشك في ماذا؟ في طهارة الماء الذي وصل به ذلك الثوب، فلا يحصل ظن ببقاء النجاسة في ذلك الثوب، بل الذي يحصل هو الظن بارتفاع النجاسة. قال فاختص الاستصحاب المفيد للظن
كان الشك فيه غير تابع لشك آخر يوجب شنو؟ يوجب الظن، يعني يوجب الظن في ارتفاع الحالة السابقة. كما لو شككنا في ثوب أنه طاهر أو شنو؟ أو لا يحصل ظن ببقاء المجاز. أما لو كان هذا الشك تابع لشك آخر وهذا الشك الأول يكون موجبا للظن بارتفاع الحالة السابقة فلا يجب في هذا شنو؟ الاستصحاب. فصحا فإنه لا يخلو عن دقة. ويشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم حتى في الأمور الأخروية أيضا يبنوا على الاستصحاب، لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا. يعني هو استصحاب هنا الاستصحاب في الشك المسندي، يعني استصحاب عدم اللازم، استصحاب النجاسة هو عدم اللازم، يعني اللازم لطهارة الماء طهارة الثوب، استصحاب عدم اللازم يعني استصحاب عدم الطهارة أي النجاسة في الثوب لا يعدم النجاسة. لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا. ولذا كما قلنا يبنوا رأسا على طهارة الثوب المقصود بذلك الماء ويعتقدون استصحاب النجاسة فيه. ولو نبههم أحد ما يلتفتون، إذا نبههم أحد يقول أيضا لا يعتنون، لم يعتنوا، فيعزلون حصة الغائب من الميراث. الغائب الذي لا يعلم أنه حي أو ميت، شنو مقتضى الاستصحاب؟ بقاء حي، واضح؟ بقاء حي. فإذا مات أبوه كان هناك ورثة يعزلون حصته من السنة ويعظموا هي ويسوى استصحاب بقاء سنة، مع أن لفظ الجاري في نفس الميراث وعد انتقال هذا المال، وإذا شكينا أن هذا المال ينتقل إلى هذا أو لا الأصل سنة عدم انتقال، مع أن مقتضى الأصل هو عدم انتقال هذا المال إلى شخص ما لشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا بسبب، هذا هو الأصل المحقق في المقام. مع ذلك هم لا يعتنون بهذا الأصل وإنما يجبون عليهم على شنو؟ انتقال هذا المال إليه عملا بماذا؟ بالأصل السببي وهو شنو؟ استصحاب بقائل حياة. قال فيعزلون حصة الغائب من الميراث ويصححون معاملة وكلائه، المعاملة اللي يجريها وكيلة أما في استصحاب الحياة يصححون معاملة شنو؟ وكيلة، لأنهم بنوا على أنه حي حتى صح معاملات وكلاء، مع أن الأصل الأول في معاملة الشخص الوكيل هو أنه شنو؟ لا تصح معاملة الشخص بدل شنو؟ عن شخص آخر إلا إذا ثبت أنه شنو؟ حي. ويصححون معاملة وكلائه، مع أن المعاملة الأصل فيها والفساد حصل فيها وعدم ترتب شنو؟ الأخر. مع ذلك لا يعتنون بهذا الأصل ويبنون على صحة معاملة الوكيل. ويؤدون عنه سفرته، لو كان عيال لهم وشكوا في حياته أو مماته يستصحبون حياته ويؤدون عليه الفترة، مع أن الأصل في الفترة هو شنو؟ وعدم وجود الأصل، عدم وجود، عندما نشك أنه تجب الفترة على ذات أو لا الأصل شنو؟ عدم وجود الفترة عنه، مع أن الأصل هو عدم وجود الفطرة عنهم، مع ذلك يبنون ماذا؟ على دفع هذه الفطرة. لماذا؟ يعني استصحابه. ويودون عنه فطرته إذا كان عيالهم إلى غير ذلك من موارد تفكير الآثار الحادثة على المستصحاب. ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة عن جماعة منهم المحقق والشيخ، شيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله، أي الأخير هذا العلامة والعلامة في بعض أقواله، وجماعة من متأخر المتأخرين خالفوا في المسألة، يعني شنو خالفوا في المسألة؟ في أصل المسألة، يعني لم يقدموا الأصل السببي على الأصل المسندي. فقد ذهب الشيخ في المقصود إلى عدم وجود فطرة العبد إذا لم يعلم خبره، المسجد هو عدم لعدم وجود دفع الفين فترة. يعني أجر العاقل في الشك المسجدي. هذا معنى. يعني الشك المسجدي شك في أنه تجرع الفترة عنه أو لا. العاصل شنو قلنا هو عدم وجود الفترة عنه. أجر هذا العاصل. مع أن محتوى صالح بقاء الحياة هو شنو هو ترتيب أثر بقاء الحياة. شنو هذا بقاء الحياة؟ وجود دفع الفترة عنه. ما اعتنى بهذا وإنما أجر العاصل. والاستصحاب الشك مسببين فحكم بعدم وجود الفترة في عينها. عدم وجود فترة العابد إذا لم يعلم خبره واستحسنه المحقق في المعتبر محقق الحلي مجيبا عن الاستدلال للوجوب لإصالة البقاء. قد وعد بأن تجد الفترة ليش لإصالة البقاء بقاء الحياة. فيترتب على بقاء الحياة وجوب دفع الفترة عنه. أجاب عن هذا الدليل المحقق. لماذا أجاب؟ لأنها لاحظوا معارضة يعني إصالة بقاء الحياة معارضة لإصالة عدم وجود بعد الشك. الأصل في الشك السببي معارض للأصل في الشك السببي. إصالة بقاء الحياة معارضة لماذا؟ لإصالة عدم وجود مع أنها أصل مسببي. وعن تنظير وجوب الفترة عنه بجواز أدخله في الكفارة بالمنع عن الأصل تارة. الواحد يعني يعترض على المحقق بأن وجوب الدفع الفترة عنه من قبيل جواز أدخله في الكفارة. هذا العبد الذي لا يعلم أنه حي أو ميت هل يجوز أدخله في الكفارة أو لا؟ قال نعم يجوز أدخله في السنه في الكفارة. اعتراض بالله أنه قد وجوب دفع الفترة عنه من قبيل جوازه أدخله في السنة في الكفارة. واضح الآية لأن استصحاب حياته تجوز لنا كل الأمر. تجوز أدخل في الكفارة وتوجب علينا دفع الفترة شنو عنه. خلص هنا تقول أنه يجوز أدخل في الكفارة بينما هنا تقول لا يجوز دفع الفترة شنو عنه. هذا التنظير أجاب عنه. وعن تنظير وجوب الفترة عنه بجواز أدخله في الكفارة أجاب عن هذا التنظير. كما يجوز أدفع الكفارة لابد أنه يجب دفع الفترة عنه فكيف تقول لعدم وجود دفع الفترة؟ أجاب عنه بالمنع عن الأصل. أولا هذا هو الجواب. شنو المنع عن الأصل؟ قال من قال بأنه يجب أدفع الكفارة؟ هذا هو الكلام. من قال أنه يجب أدفع الكفارة؟ والفرق بينهما أخرى أنه هناك فرق بينهما سمع تعرض المصنف إلى هذا الفرق. وقد صرح في وصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض لاستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة للطهارة المستصحبة. يعني جعل الأصل السببي معارض للأصل شنو المسببي. واضح هذا المثال الأخير؟ وهذا ما بقى لي. استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث من أنه أحدث أو لا يستصحب اليقين بالطهارة المتقدمة. يقول هذا معارض ذات فهذا يستصحب المقتضى. مقتضى أنه إذا صلى بتلك الطهارة تبرى ذمته من الصلاة مو في المقتضى. بينما هو أجرى شنو استصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة المستصحبة الطهارة. يعني أجرى الحاصل في الشك المسببي. استصحاب الطهارة أثره شنو؟ براءة الذمة. هو ما التزم ببراءة الذمة بل التزم بماذا؟ ببقاء اشتغال الذمة. يعني أجر الاستصحاب الأصل في الشك مسلم وجعله معارض. وصلى الله عليه وسلم.